السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قوله تعالى: ولقد صرفنا، أي بينا، وقيل كررنا في هذا،
فصلنا ووضحنا في هذا القرآن بحيث لا يبقى فيه منه شيء فيه خفاء ولا غموض.
في هذا القرآن قيل فيه زائدة والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن، مثل: وأصلح لي في ذريتي، أي أصلح ذريتي. والتصريف صرف الشيء من جهة إلى جهة، والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل المغايرة، أي غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا. وقراءة العامة صرفنا بالتشديد على التكفير حيث وقع، وقرأ الحسن بالتخفيف. وقوله في هذا القرآن يعني الأمثال والعبر والحكم والمعنى.
أن فيه هنا زائدة لا تظهر زيادة، لأن التصريف إنما وقع في القرآن، التصريف والتبيين والتوضيح والتفصيل إنما هو واقع في القرآن.
يعني الأمثال والعبر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول لحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب بقوله تعالى: صرفنا معنيان، أحدهما لم يجعله نوعا واحدا بل وعدا ووعيدا ومحكما ومتشابها ونهيا وأمرا وناسخا ومنسوخا وأخبارا وأمثالا، مثل تصريف الرياح.
مثل ما قال جل وعلا عن القرآن مثاني. نعم.
مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال، وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوما نحو قوله: وقرآنا فرقناه. ومعناه أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك ليذكروا. قراءة يحيى والأعمش وحمزة والكسائي ليذكروا مخففا. وكذلك في الفرقان: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وقرأ الباقون بالتشديد، واختاره أبو عبيد لأن معناه ليتذكروا وليتعظوا. قال المهدوي: من شدد ليذكروا أراد التدبر، وكذلك من قرأ ليذكروا. ونظير الأول: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والثاني: واذكروا
ليذكروا، ليذكروا تشديد يعني يتذكروا ويتعظوا ويتدبروا ويتأملوا، كله على هذا البناء. يذكروا لا شك من القرآن ذكر، فتلاوته من باب الذكر، فهو من ضمن ما يذكر به الله جل وعلا. ليذكروا يعني ليكون القرآن على ألسنتهم كالذكر من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك. نعم.
والثاني: واذكروا ما فيه وما يزيدهم، أي التصريف والتذكير، إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار. وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر.
نعم. لوجود المانع من القبول، بوجود المانع من القبول، لأنه ما ثبت في أذهانهم أنه كهانة وأنه سحر وأنه شعر، منعهم من قبول الحق ومنعهم من استعمال العقول للنظر الصحيح في هذا الكتاب العظيم. والمانع من قبول الحجة ليس بعذر يعذر به الإنسان، إنما التكليف ببلوغ الحجة، وأنذركم به ومن بلغ. كونه يوجد مانع من تقليد مثلا من قبول الحق لا يعفي من المؤاخذة. ولذا في كثير من أقطار المسلمين من يشبه حالهم حال هؤلاء، القرآن لا يزيدهم إلا نفورا، إذا قرأت عليهم آيات الشرك نفروا منها نفروا منها. لماذا؟ لأنهم توارثوا هذا العمل كافرا عن كافر، ووجد ما يمنعهم من قبول الحجة من تقليد وتعصب للشيوخ. مع الأسف الشديد قد يوجد هذا في بعض أتباع الأئمة من الفقهاء، يمنعه التعصب لإمامه من قبول الحق بدليله، وهذا لا يعفيه. ولذا لما منعهم ما مضوا عليه ودرجوا عليه من القبول بل زادهم ذلك نفورا ما عذر.
قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة، هذا متصل بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وهو رد على عباد الأصنام كما يقولون. قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء، وقرأ الباقون
عباد الأصنام بلسان حالهم أو مقالهم قد يقولون: ما المانع أن يتعدد الآلهة؟ المانع أن يكون لكل قبيلة إله. فجاء الرد عليه بقوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي السبيل، يتطاولون عليه. إذا وجد له نظير تطاولوا عليه، إذا وجد له نظير يتطاولون عليه على النظير تطاولوا عليه جل وعلا. إذا زعموا أن هذه آلهة مع اعترافهم بأن الله جل وعلا إله وتطاولوا على آلهتهم، نعم، إذا لابتغوا إلى ضعف السبيل، تطاولوا على الله جل وعلا ظنا منهم أنه مثل آلهتهم. تعالى الله عما يقولون. نعم.
وقرأ الباقون تقولون بالتاء على الخطاب: إذا لابتغوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا.
إن الآلهة أو عباد هذه الآلهة. نعم.
قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأنهم شركاؤه. وقال قتادة: المعنى إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش سبيلا والتمست الزلفة عنده لأنهم دونه. والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقربهم إلى الله زلفا، فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. نزه سبحانه نفسه وقدسه ومجده عما لا يليق به، والتسبيح التنزيه. وقد تقدم
وهكذا ينبغي أن يقال عندما يسمع كلام لا يليق بالله جل وعلا أن يقال مثل هذا الكلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم.
قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن أعاد على السماوات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليه لما أسند إليه إليها فعل العاقل وهو التسبيح.
نعم. أين فعل العاقل؟ تسبح له التسبيح لأنه التسبيح أضاف التسبيح إلى السماوات والأرض. أعاد على السماوات والأرض ضمير من يعقل فيهن ضمير المؤنث العاقل فيهن ولو عاملها معاملة غير العقلاء لقالوا فيها لكنه عاملها معاملة من يعقل فقال فيهن لأنه أسند إليها فعل العقلاء وهو التسبيح فعاملها معاملة العقلاء في عود الضمير إليها ضمير العاقل. نعم.
وقوله ومن فيهن
من فيهن وما فيهن من لمن العاقل وما لغير العاقل والأصل أن الذي يسبح العاقل وغير العاقل وإن من شيء إلا يسبح. نعم هذا الأصل لكن هنا غلب جانب العقلاء غلب جانب العقلاء. نعم.
وقوله ومن فيهن يريد الملائكة والإنس والجن ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده واختلف في هذا العموم هل هو مخصص أم لا فقالت فرقة ليس مخصوصا والمراد به تسبيح الدلالة وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر وقال الطائفة هذا التسبيح حقيقة وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه وأجيبوا بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء.
نعم. التسبيح المنصوب لغير العقلاء الاحتمال أنه تسبيح بلسان المقال وهو الأصل والله سبحانه وتعالى قادر على أن يلهمها التسبيح والسبح بالكلام والاحتمال الثاني أنها بلسان الحال ما تشهد لله جل وعلا بالوحدانية والتنزيه وأنه هو الخالق المتصرف هذا من جهة وجاء في الحديث حديث الجريدة الذي شقها النبي عليه الصلاة والسلام بنصفين وقال إنهما يسبحان ما لم ييبسا يمكن إخراج اليابس من قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولعل التسبيح في الأخضر حقيقي والتسبيح في اليابس بلسان الحال وحينئذ تكون الغاية إلى اليبس في التسبيح الحقيقي الذي هو كلامه وبعد ذلك يكون بلسان الحال ويدخل في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبهذا تجتمع النصوص كلها. نعم. نعم. سمع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا معجزة، هذا معجزة عليه الصلاة والسلام.
وقالت فرقة: قوله من شيء عموم، ومعناه الخصوص في كل حي ونام، وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح. وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان: أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يسبح مرة. يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح، وأما الآن فقد صار خوانا مدهونا. قلت: ويستدل لهذا القول من السنة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من القول من البول. قال: فدعا بعصيب الرطب فشقه اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقوله عليه الصلاة والسلام ما لم ييبسا إشارة إلى أنهما ما دام رطبين يسبحان، فإذا يبسا صارا جمادا، والله أعلم. وفي مسند أبي داود الطيالسي: فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا، وقال: لعله أن يهون عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء. قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟
كل هذا من البدع، ما أشار إلى المؤلف رحمه الله تعالى من البدع، لا غرس الأشجار على القبور ولا قراءة القرآن عند القبور، لأنه لم يثبت عن أحد من كبار الصحابة. نعم ثبت عن الرابي أنه فعل وضع الجريد، لكن بقية الصحابة كبار الصحابة وجلتهم وأئمة المسلمين سلفا وخلفا لم يفعلوا هذا، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إذ لا يعلم ما في داخل القبر من نعيم وعذاب أحد إلا الله جل وعلا، ومن أطلعه الله جل وعلا وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يصنع مثل ما صنع. فالعلم قريب أنه بدعة، فكيف بغرس الأشجار؟ فكيف بقراءة القرآن؟ والقرآن عبادة، وقد نهينا عن تشويه القبور بالمساجد، والمساجد إنما بنيت للذكر وقراءة القرآن. جاء في بعض الروايات أنه يسبح ماذا مرت بينه. نعم.
وقد بينا هذا المعنى في كتاب التذكرة بيانا شافيا، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يهدى إليه، والحمد لله على ذلك.
ما وصول الثواب، ثواب القرب وإهداء الثواب إلى الأموات، مسألة مختلفة فيها بين أهل العلم، معروف عند جمع من أهل العلم أن هي قربة فعلها الحي ثم أهدى الثواب وضعها إلى من شاء من حي أو ميت تصل، هذا معروف عند الحنابلة والشافعية وجمع من أهل العلم. ويقول بعضهم أنه يقتصر في هذا على الوارد، على الوارد، الميت يدعى له، يتصدق عنه، يحج عنه، يؤتمر عنه، وما عدا ذلك يبقى على المنصوص عليه. نعم.
وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك، فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح. قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله، على قول مجاهد. وقوله: وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وذكر ابن المبارك في دقائقه أخبرنا مسعر عن عبد الله
رقائق وخطأ بالكتاب
وذكر ابن المبارك في رقائقه أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل
كل عام ايش عندكم عام بالنون هو عام نعم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا الآية. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جاراه هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم. فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه ابن ماجة في سننه ومالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. في غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. قيل إنه الحجر الأسود والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجذع أيضا مشهور في هذا الباب خرجه البخاري في مواضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك. فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النخعي وغيره هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول سبحان الله لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر
هذا هو التسبيح بلسان الحال. نعم.
وقال الشاعر تلقى بتسبيحة من حيث من صرفت وتستقر حشى الرائي بترعادي. أن يقول من رآها سبحان خالقها. الصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك. ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود؟ وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أولى والله أعلم. وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف تفقهون بالتاء لتأنيث الفاعل. وقرأ الباقون بالياء واختاره أبو عبيد قال للحائل بين الفعل والتأنيث. إنه كان حليما عن ذنوب عباده في الدنيا غفورا للمؤمنين في الآخرة. قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين
تقدم أنه إذا وجد الفاصل بين الفعل وفاعله جاز التذكير والتأنيث. نعم.
قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد.
مذمم تعني النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من محمد تقول مذمم من باب القلب، وهذا أسلوب مستعمل، أسلوب مستعمل عند العرب ومستمر أيضا استعماله كل من عادى شخصا وكان اسمه حميد قلبه إلى اسم ذميم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال، وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فقال فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. وقال سعيد: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: لو تنحيت عنها لئلا تسمعك ما يؤذيك، فإنها امرأة بذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها فلم تره. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر، فجانا صاحبك. فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصدق. فقالت: وإنك لمصدقة. فاندفعت راجعة.
وإنك
لمصدقة.
نعم.
فقالت: وإنك لمصدقة. فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أما رأت؟ قال: لا، ما زال ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت. وقال كعب رضي الله عنه في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، والآية التي في النحل: أولئك الذين طغى الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، والآية التي في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم
أيضا آية ياسين: من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدثت بهن رجلا من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقام بها زمانا، ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فطرأ بهم، فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرونه عن كعب حدثت به رجلا من أهل الري فأسر بالديلم، فمكث زمانا ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهم حتى جعلت ثيابهن لتلمس ثيابه، فما فخرجوا في طلبه فقرأ بهم حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فما يبصرونه. قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة ياسين إلى قوله فهم لا يبصرون، فإن في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم فلا يرونه، فجعل
عنه وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه
وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحسن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله يعنون شيطانا، وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك.
هذه الآيات تنفع في من طلب بغير حق، أما من طلب بحق فاختفاؤه عن طالبه ظلم له، ومن يطلبه بحق قد لا تنفعه، نعم قد لا تنفعه مثل هذه، إن بمثابة الأدعية، بمثابة الأدعية وبمثابة الرقية، لم يكن فيها اعتداء نفعت وإلا فلا. شخص يؤذي الناس ثم يهرب منه فيقرأ هذه الآيات ليختفي عنه ويستفيد؟ نعم لا يستفيد، يعني فيما يظن الظالم أنها ليست مناسبة، نعم كأمر بجهاد أو أمر بزكاة أو صلاة أو أشبه ذلك. على كل حال القرآن شفاء، القرآن شفاء، وبالتجربة ثبت أن بعض الآيات ينفع لبعض الأمراض وبعضها ينفع لأمراض أخرى وهكذا. شيخ الإسلام ابن القيم كأنهم يميلون إلى أن ما ثبت بالتجربة لا بأس بترديده في مثل هذا المرض. تجربة ويحتاج إلى دليل. هم جربوا، هم جربوا، شيخ الإسلام جرب الأذكار وجرب لا سيما الاستغفار، جربه في كثير من الأمور والمشكلات العلمية والعملية، فانحلت عنده رحمه الله. على كل حال الأصل الاقتفاء والاقتداء والائتزاز، لكن مثل هؤلاء جرب ووقع منهم ولا يلزم أن ينفع عند غيره، لأن هذه إنما تنفع بضاربها كالسلاح. نعم.
وقيل الحجاب المستور طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوا ولا يدركوا ما فيه من الحكمة، قاله قتادة. وقال الحسن أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم مغطية. وقيل نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبي لهب وحويطب، فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أبصارهم عند قراءة القرآن، وكانوا يمرون به ولا يرونه، قاله الزجاج وغيره. وهو معنى القول الأول بعينه، وهو الأظهر في الآية والله أعلم. وقوله مستورا فيه قولان، أحدهما أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه، والثاني أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه ويكون مستورا بمعنى ساتر.
نعم، يأتي مفعول بمعنى فاعل والعكس، ويأتي مفعول بمعنى فاعل كما هنا، ويأتي فاعل ويراد به اسم المفعول. عيشة راضية يعني مرضية. نعم، راضية يعني مرضية، وهنا مستور يعني ساتر، فيأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول والعكس. نعم.
قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان، وهو ما يذكر الشيء، وقد تقدم في الأنعام أن يفقهوا، أي لئلا يفقهوا، أو كراهية أن يفقهوا، أي أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وهذا رد على القدرية.
وفي هذا رد على القدرية من أي وجه؟ قدرية المراد بهم نفاة القدر. نعم، فيه رد عليه. نعم، وأن الأمر أنف قلاتهم. نعم، الذين يقولون هذا الشيء ما قدره الله على العباد. نعم، لا، وقد يستدل به الجبرية، وفيه رد على القدرية النفاة. ما هم يقولون ما قدره، لو قدر عليه ظلم، لو قدره الله عليه لظلمه، هنا ما قدر. والله سبحانه وتعالى يقول هنا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، في هذا رد عليه الجبرية الذين يقولون هو مجبور، مكتوب عليهم مفروغ منه، إذن هو مجبور، حركة كحركة الأشجار. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهب، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، أثبت له الرمي ونفاه عنه، أثبت عنه الحلف لأنه من فعله، ونفى عنه الإصابة لأنه من فعل الله وتوفيقه. المقصود أن العبد له إرادة وله مشيئة وله حرية وله اختيار، لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا، ليست مستقلة كما يقول القدرية، وليس مسلوب الإرادة والحرية والاختيار كما يقول الجبرية. نعم.
وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا، وفي الكلام إضمار أي أن يسمعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله ثم تلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال علي بن الحسين هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تقدم هذا في البسملة. ولوا على أدبارهم نفورا، قيل يعني بذلك المشركين، وقيل الشياطين. نفورا جمع نافر، مثل شهود جمع شاهد، وقعود جمع قاعد، فهو منصوب على الحال، ويجوز أن يكون مصدرا على غير الصدر، إذ كان قوله ولوا بمعنى نفروا، فيكون معناه نفروا نفورا. قوله تعالى
مصدر من غير فعل، مصدر من الفعل المرادف، ثم تقول جلست قعودا.
قوله
نعم شو يعني في القراءة، مقصود أنك تذكر ربك سواء كان من القرآن أو من الذكر المطلق يقولون نفورا، كما جاء في حديث الأذان إذا أذن الصلاة أدبر وله ضراء الشيطان، ينفر من ذلك إذا قضي الأذان أقبل، إذا ثوب بالصلاة أدبر، وهكذا ينفر من الذكر كله، وأعظم الذكر القرآن. نعم.
قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه، قيل الباء زائدة في قوله به أن يستمعونه، وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم ينفرون فيقولون هو ساخر ومسحور، كما أخبر الله تعالى به عنهم، قاله قتادة وغيره. وإذ هم نجوى أي متناجون في أمره، قال قتادة وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك. وقيل نزلت حين دعا عتبة أشراف قريش إلى طعام صنعه لهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله، فتناجوا يقولون ساحر ومجنون. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخذ طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين، ففعل ذلك علي، ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد، وقال قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم، فأبوا، وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بينهم متناجين هو ساحر وهو مسحور. فنزلت الآية. وقال الزجاج النجوى اسم للمصدر، أي وإذ هم ذو نجوى أي سرار، إذ يقول الظالمون أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مطبوبا قد خبله السحر فاختلط عليه أمره، يقولون ذلك لينفروا عنه الناس. وقال مجاهد مسحورا أي مخدوعا.
الطب رجل به طب يعني به سحر، هذا من باب التفاؤل، كما يقال للذي سليم يقال المسحور به طب.
وقال مجاهد مسحورا أي مخدوعا، مثل قوله فأنا تسحرون أي من أين تخدعون. وقال أبو عبيدة مسحورا معناه أن له سحرا أي رئة، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو مثلكم وليس بملك. وتقول العرب للجبان قد انتفخ سحره، ولكل من أكل من آدمي وغيره، أو شرب مسحور ومسحر. قال لبيث فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال امرؤ القيس أرانا موضعين لأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى ونعلل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من هذه التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. قوله تعالى
كانت زينب بن جحش تساميها هي التي تسامي عائشة رضي الله عنها تقاربها في الجمال. نعم.
قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال عجبه من صنعهم كيف يقولون تارة ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي حيلة في صد الناس عنك وقيل ضلوا عن الحق فلا يجدون سبيلا أي إلى الهدى وقيل مخرجا لتناقض كلامهم في قولهم مجنون ساحر شاعر. قوله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي قالوا وهم يتناجون لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث لو لم يكن مسحورا مخلوعا لما قال هذا. قال ابن عباس الرفات الغبار وقال مجاهد التراب والرفات ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام والرضاب. وعن أبي عبيدة والكسائي والفراء والأخفش تقول منه رفث الشيء رفتا أي حطم فهو مرفوض. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا استفهام
استبعاد أئلى مثل أئلى كنا عظام ورفات أئنا لمبعوثون خلقا تكرر استبعادهم أنهم بعد الموت خروج الروح أن يبعثوا يكرون البعث يستبعدونه بعدما تبلى العظام ويكون الإنسان تراب يستبعد أن يبعث لو كانت المسألة مردها إلى العقل لكن المسألة شرعية ولو حكم العقل أيضا العقل السليم الباقي على فطرته الذي تجتله الشياطين فالبعث ليس في أشد من بدء الخلق بدأ الخلق قادر على أن يعيده.
أئنا استفهام والمراد به الجحد والإنكار وخلقا نصب لأن نصب لأنه مصدر أي بعثا جديدا وكان هذا غاية الإنكار منهم. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أي قل لهم يا محمد كونوا على جهة التعجيز حجارة أو حديدا في الشدة والقوة. قال الطبري أي إن
يعني الأمر قد يكون التعجيز كما كونوا حجارة أو حديدا كونوا ما شئتم ما تريدون تعجيز وقد يكون الأمر أمر تكوين كونوا قردة تصير فالأمر له معاني منها التعجيز. نعم صحيح ثابت ما هو صحيح الذي يوجد الشيء من العدم يعني من مادة غير مادته ألا يستطيع أن يعيدها من المادة نفسها. نعم ألا يستطيع أن يعيدها من المادة نفسها. نعم المادة أسهل بكثير. نعم.
قال الطبري أي إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حديدا إن قدرتم. وقال علي بن عيسى معناه أنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل معناه لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم ولا أماتكم ثم أحياكم. وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. وقال النحاس: وهذا قول حسن، لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة، وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث، فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم، فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم كما خلقتم أول مرة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد: يعني السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس، وهو معنى قول قتادة يقول كونوا ما شئتم فإن الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن جبير ومجاهد أيضا وعكرمة وأبو صالح والضحاك يعني الموت، لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه. قال أمية بن أبي الصلت: ولا الموت خلق في النفوس فضيعوا. يقول: إنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت،
لا سيما عند غير المسلم، الموت هو فقد كل شيء، يعني المرض فقد الصحة، الفقر فقد المال، العمى فقد البصر، الصمد والبكم فقد السمع، فقد جزئي، لكن الموت فقد كلي، لا شيء أشد منه، هذا عند غير المسلم. لكن أعظم منه عند المسلمين فقد الدين، عند المسلم أعظم من فقد الحياة فقد الدين. الحياة إذا فقدت لا شيء بالنسبة للحياة الأخرى، عوض على خير منها، لكن الدين إذا فقد كل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران، الدين لا يجبر شيء، فالدين رأس مال المسلم، إذا فقده فقد كل شيء، بينما أمور الدنيا كلها مكاسب يفقدها ويعوض عنها خير منها. نعم.
يقول: إنكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت لأميتنكم ولأبعثنكم، لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم، وهو معنى قوله: وسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وقيل أراد به البعث لأنه كان أكبر في صدورهم. قاله الكلبي: فطركم خلقكم وأنشأكم، فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركون رؤوسهم استهزاء، يقال نغض رأسه ينغض وينغض نغضا ونغوضا، أي تحرك، وأنغض رأسه أي حركه كالمتعجب من الشيء. ومنه قوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم. قال الراجل: أنغض نحوي رأسه وأقنع. ويقال أيضا: نغض فلان رأسه أي حركه، يتعدى ولا يتعدى، حكاه الأخفش. ويقال: نغضت سنة أي تحركت،
سنه.
ويقال: نغضت سنه أي تحركت وانقلعت. قال الراجل: ونغضت من هرم أسنانها. وقال آخر: لما رأتني أنغضت للرأس. وقال آخر: لا ماء في المقرات إن لم تنهض. لا
ما.
وقال آخر: لا ماء في المقرات إن لم تنهض بمسد فوق المحال النغض. المحال والمحالة البكرة العظيمة التي يستقي بها الإبل. ويقولون: متى هو؟ أي البعث والإعادة وهذا الوقت. قل عسى أن يكون
المحالة هذه مستعملة، هي البكرة التي يستقى بها، يستقى بها من البئر. نعم هي البكرة التي يستقى بها من البئر للإبل وغيرها وللناس أيضا، لا ماء في المقرات. المقرات ثم القرو أيضا من الوحل، والحوض الذي يجمع فيه حوض من حجارة يجمع فيه الماء. إن لم تنهض تشتغل تعمل تتسبب بمسد حبل، نعم بمسد فوق المحال المقام، لابد من التسبب، وإلا لا ماء. يعني البئر بجوارك وليس عندك دم ولا حبل رشاء تموت عطش، عندك السبب ولكن لم تتسبب تموت عطش. لكن إذا تسببت والسبب موجود حصل الأثر بإذن الله. نعم نعم ما أعرف. قال فأتينا طائعين شبوا ضرس الكافر وناب الكافر ما بين منكبي الكافر شبوا ووزن الأعمال وهي معنوية وشبوا سبب. نعم لا يمكن هذا اللفاء أنه مضل. نعم تواتر المعنوي يشهد بهذا. نعم كنت أوله أنت أول أنت أول كالمعتزلة أو غيرهم حكم عليه لأنه ضال. لا لا ما إيش العقول بالنسبة لما وراء لما بعد الموت؟ تدرك شيء ما تدرك شيء، ما تدرك هذه العقول إلا أمور إجمالية، أمور تفصيلية لا تدركها إلا بما جاء في النص. نعم
النوع الثاني في الأخير أكسكم تحركه
محارك. نعم فيه تحرك طبيعة البكرة تحرك. نعم
ويقولون متى هو أي البعث والإعادة وهذا الوقت؟ قل عسى أن يكون قريبا.
تعاد استبعدون متى هو؟ نعم
قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، لأن عسى واجب نظيره وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ولعل الساعة قريب، وكل ما هو آت فهو قريب. قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، الدعاء النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج، وقيل بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. فتستجيبون بحمده أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبو سهل أي والحمد لله كما قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقيل حامدين لله تعالى بألسنتكم. قال سعيد بن جبير تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن
لا بعد المعاينة ما ينفع، بعد المعاينة ما ينفع الاعتراف ولا الإقرار، إذا فاضت الروح ما نفع شيء، إذا وصل الإنسان لحد الغرارة خلاص وعاين ما كان يسمع لا ينفع نفس الإيمان. بالنسبة لما كيف في الغرارة إذا بدأ والتوبة تقبل ما لم يغرق. صلى الله عليه وسلم إيش الآية إيش المعنى يخاطب الأب الإبن إيش المعنى صح؟ هو الأصل من الاسم من حق الأب، لكن إذا فرط الأب في حقه وسمى اسم ما يسمى صار الابن متضرر بهذا الاسم. فغير لا داعي لتغييره، لا محظور في شرعه ولا يتضرر به ولا ينبذ به، يصلح عليه. نعم يصبر إذا كان ما فيه ضرر مالي يصبر. نعم.
قال سعيد بن جبير: تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن عباس: بحمده بأمره، أي تقرون بأنه خالقكم. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقيل المعنى بقدرته، وقيل بدعائه إياكم. قال علماؤنا وهو الصحيح: فإن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور، وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. قال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فيقومون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. قال: فيوم القيامة.
لأن النفخ، نفخ الصور مرتين ولا ثلاث؟ نعم مرتين ولا ثلاث؟ نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث. نعم نعم. على خلاف ما. على خلاف بين أهل العلم ثلاث، من المقل ثلاث ومن المقل واحد مرتان، لكن من حيث المعنى الفزع غير الصعق، صعق الموت، الفزع الذعر غير الموت. نعم. لكن فزعهم نتيجة نفخ. نعم نعم.
قال: فيوم القيامة يبدأ بالحمد ويختم به. قال الله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وقال في آخره: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني بين النفختين، وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين، وذلك 40 عاما فينامون. فذلك قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، فيكون خاصا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة: المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة. وقال الحسن: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. قوله:
الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة، يعني مهما طال عمر الإنسان وصل إلى 100 أو جاوز ذلك، هذا الطول كلا شيء بالنسبة لخلوده في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار صلى الله عليه وسلم إلى أبد الأبد. فالدنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة، كما أن نعيمها لا شيء بالنسبة للنعيم الآخر، وعذابها لا شيء بالنسبة لعذاب الآخر. وكرب الدنيا كلها لو اجتمعت على شخص لا شيء بالنسبة لكربة واحدة من كرب يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما قال من كرب الدنيا والآخرة، كما قال: ستره الله الدنيا والآخرة، يعني كرب الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لكربة واحدة من كرب يوم القيامة. فالدنيا لا شيء. نعم.
قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، تقدم إعرابه. والآية نزلت في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله، فكادت تثير فتنة، فأنزل الله تعالى فيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي. وقيل نزلت لما قال المسلمون: إذا لنا يا رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيانا. فقال لم أمر بعد بالقتال. فأنزل الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قاله الكلبي وقيل المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم وهم يعبدون الأصنام يقولون التي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل المعنى وقل لعباد المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن كما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال
المعروف الحكم من الدعوة الحكمة اللين والرفق يحقق الهدف ولا يترتب عليه مفسدة، لكن الشدة والغلظة لا تحقق من الهدف المرجو استجابة المدعو مثل ما يحققه اللين إلا الذين ظلموا فلهم أيضا موقف آخر ولهم أسلوب ثاني. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إلا الذين ظلموا فالذين ظلموا يشد عليه في مقابل ظلمهم. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالغلظة لها وقت واللين والحكمة والرفق له وقت والأصل الرفق واللين. إذا لم يجدي هذا الأسلوب لجئ إلى الأسلوب الآخر. إذا لم يجدي فيه اللين والرفق يغلط عليه يغلط عليه. إذا لم يجدي الرفق واللين وإلا فالأصل اللين بلا شك النفع وأجدى في الدعوة في الإنكار في الأمر في التعليم. لم يجدي ذلك فقل إلى الأسلوب الآخر كلها علاج. نعم.
وقال الحسن هو أن يقول للكافر إذا تشطط إذا تشطط هداك الله يرحمك الله. وهذا قبل أن أمروا بالجهاد. وقيل المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه. وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر أي قل للجميع والله أعلم. وقال الطائفة أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واضطراع نزلات الشيطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا أحسن وتكون الآية محكمة.
نعم لا شك أن المداراة والرفق واللين والحكمة مصلحة الدعوة ولمصلحة التغيير للمنكرات هذا أمر مطلوب، لكن هناك حد لا ينبغي أن يتجاوزه المسلم. المداهنة لا تجوز بحال. لبعض الناس يتنازل عن أمور هي من مطالب الشرع يقول مصلحة الدعوة تقتضيها، نقول لا هناك حد لا يجوز تجاوز. نعم مداراة ذلك، أما المداهنة فلا. مهما قدرت عظم المصلحة فأنت مأمور مأمور من أن تحقق مصلحة لكن لا على أن ترتكب مفاسد. والمداهنة معصية والمعصية من سخط الله، وما عند الله لا ينال بسخطه كما هو معروف. فهناك حد. بعض من زاول الدعوة مع بعض المبتدعة الذين بدعهم مغلظة مكفرة يتنازل معهم إلى حد غير مقبول، نقول مصلحة الدعوة تقتضي. كيف أدعو شخص وأنا بيني وبينه كذا لا يمكن أن يستفيد؟ نقول نعم أنت مأمور بأمر تأتمر، أنت منهي عن شيء عليك أن تنتهي. وأن تدور مع الشرع أمرا ونهيا، تحقق ما أمرت به وتكف عما نهيت عنه.
قوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم.
نعم. أما بالنسبة للضعف الظاهر في الأمة فلا شك أن المكي أشبه. نعم، إذا قلنا أن المسألة مسألة تنزيل على أوقات، المسألة مسألة ظروف، إذا قوي المسلمون نفذوا ما كان في العهد المدني، وإذا ضعفوا رجعوا، وإليه ميل جمع من أهل العلم، فظرفنا ضعف من العهد المكي الذي نعيشه. وإذا قلنا أن آية السيف نسخت كل ما كان فيه إلانة للكفار ونزول ومهادنة ومواضعة كما يقوله جماهير أهل العلم، فنأخذ هم طالبون بآخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام. كل يقول بقوله، هذا قال به عامة أهل العلم، هذا قال به عامة أهل العلم. نعم. ويبقى أن التكليف مع العجز لم تأتي به الشريعة، يعني يبقى الحكم حكم، يبقى الواجب واجب والمحرم محرم، ومع ذلك مع العجز يوقف تنفيذه وهو محرم، لا يقال أنه مباح للعجز، لا. نعم. لا ما أفسد، لا ما أفسد، أن تفهم الله، تفهم المقصد، أن تفهم المقصد، لأنهم لا يقصدون الصلاة ولا يقصدون العبادات الخاصة، لا يقصدون ما يتعلق بأمر العام، ما يتعلق بأمر العام. وعلى كل حال لا شك أن عامة أهل العلم على أن العهد المكي منسوخ، وأن الأمة مطالبة بما كان عليه آخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام، ويبقى أنه مطالبة بالأمر والنهي، مطالبة بالجهاد، مطالبة بما يرفع شأنها، لكن العجز له أحكامه وله ظروف، والقوة أيضا لها أحكامها وله ظروف. ويبقى أن الواجب واجب والحرام حرام، وإن أكره الإنسان على الحرام يبقى حرام، وإن منع من فعل الواجب يبقى واجب، لا يتحول إلى غير واجب. نعم.
قوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد تقدم في آخر الأعراف ويوسف يقال نزغ بيننا أي أفسد، قاله اليزيدي، وقال غيره النزغ الإغراء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي شديد العداوة. وقد تقدم في البقرة وفي الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل، فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمنعته الملائكة، فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله، فحرش بينهم فتخاصموا وتواثبوا، فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فقاموا وقطعوا مجلسهم، وفرح بذلك الشيطان، فهذا من بعض عداوته.
نعم. فما استطاع أن يؤثر عليهم تأثيرا مباشرا فسعى إلى التسبب، لم يستطع مباشرة، جاء إليهم فلم يستطع، لأن ما يذكرون الله جل وعلا والذكر يطرد الشيطان، فتسبب فيما يقطعهم من هذا الذكر. وكل حال استمر من رواه ما خرج خرج لهم شو يقول ومن إسرائيل أنا صحيح، أنا صحيح أنا ها بلى، لكن معنى الشيطان إذا لم يستطع أن يباشر صد الإنسان عن دينه تسبب بذلك، وضع في طريقه عراقيل تحول دونه. نعم، هو تسبب في قطع مجلسهم الذكري، لكنهم قاموا إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الإصلاح. نعم، يكون تسبب في شيء وحصلوا على ما هو أعظم منه. نعم.
قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، هذا خطاب للمشركين، والمعنى إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. قاله ابن جريج: وأعلم بمعنى عليم، نحو قولهم الله أكبر بمعنى كبير. وقيل
معنى هذا أفعل التفضيل هنا على بابها، وأنه يشاركه في هذا العلم من يشاركه وإن كان أقل منه فيه. نعم.
وقيل الخطاب للمؤمنين أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة، أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. قاله الكلبي: وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي ما وكلناك في منعهم من الكفر، ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم. قاله الكلبي: وقال الشاعر: ذكرت أبا أرضى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل، أي كفيل. قوله تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أعاد بعد أن قال ربكم أعلم بكم ليبين أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهم، ألا يعلم من خلق. وكذا النبيون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم، وقد مضى القول في هذا في البقرة. وآتينا
في جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وجاء في الحديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء، لا تفضل بين الأنبياء، والله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض. الحديث محمول على ما إذا تضمن التفضيل تنقص للمفضول، أما الاعتراف بفضل فاضل مع احترام المفضول فقد جاء به القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهنا يقول: وقد فضلنا بعض النبيين على بعض. والنهي عن التفضيل إنما إذا تضمن تنقص للمفضول، كما جاء في قصة اليهودي مع المسلم، والذي فضل موسى على البشر والذي فضل محمد على الخلق، في تضمن التنقص. اليهودي تنقص النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلم قد يشم من أسلوبه أنه يتنقص موسى عليه السلام. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا تفضلوني على يونس، على يونس بن متى، لأن من قرأ قصته قد يجرؤ على شيء من أو يتطاول عليه عليه السلام، هو نبي من الأنبياء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن تفضيله على يونس لأنهم أظن أن يتنقصوا الإنسان إذا عرف شيئا من سيرته. نعم.
وآتينا داود زبورا، الزبور كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن، وهو في محاجة اليهود. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآية: أي ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيرا. وقال ابن مسعود: يعني الجن، فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي القحط 7 سنين على قول المقاتل، ولا تحويلا، من الفقر إلى الغنى ومن السقم إلى الصحة.
لا يملكون شيئا، هؤلاء لا يملكون شيئا، لا يملكون نفعا ولا ضرا. نعم.
قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، الذين صفة أولئك، الذين صفة أولئك، وضمير الصلة محذوف، أي يدعونهم، أي يعني أولئك المدعوون يبتغون خبر أو يكون حالا. والذين يدعون خبر أن يدعون إليه عبادا إلى عبادته. وقرأ ابن مسعود: تدعون بالتاء على الخطاب والباقون بالياء على الخبر. ولا خلاف في يبتغون أنه بالياء. وفي صحيح مسلم من كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. في رواية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وعنه أيضا أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب، ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد: عزير وعيسى ويبتغون، يطلبون من الله الزلفة والقربة، ويتبرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم، والهاء والميم في ربهم تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعا.
عليهم جميعا لأنه رب الجميع.
وأما يدعون فعلى العابدين، ويبتغون على المعبودين، أيهم أقرب ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون أيهم أقرب بدلا من الضمير في يبتغون، والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، أي مخوفا لا أمان لأحد منه، فينبغي أن يحذر منه ويخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر.
انقلب الرجاء، انغلب الرجاء الخوف أمن من مكر الله، كما أنه انغلب الخوف على الرجاء قنط ويأس من روح الله، كلاهما عظيم. فلا بد أن يكون هناك توازن بين الرجاء الذي يبعث على أمل والخوف الذي يبعث على أمل أيضا، فإذا توازن الأمران استقامت حال المسلمين.